بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحاسدوا خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت في تاريخ 10 من شهر شوال لعام 37 و400 و1000 الهجرة، ألقيت في دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن. إليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث معشر المسلمين مدرسة في الأخلاق، في التعامل بين المسلمين، جملة من الآداب الشرعية يأمرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أطعنا فقد نفذنا أسبابا كثيرة للتآخي والمحبة، ومن خالف فقد وقع في مسائل كثيرة تكون سببا للفرقة وسببا للشحناء وسببا لانتفاء الأخوة. فاستمع بارك الله فيك: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أما التحاسد فالمراد ألا يحسد بعضكم بعضا، والحسد مذموم، ومعصيته كبيرة ومفاسدها عظيمة. وقد مر لنا في يوم ما أن كانت الخطبة بكاملها على الحسد وإلى المؤكد أننا لم نوفه كل ما يستحق. فالحسد معصية إبليس ومعصية اليهود ومعصية المشركين ومعصية المنافقين، تستباح به الدماء وتستباح به الأعراض وتستباح به الأموال. وربما وصل الإنسان إلى بغض صلاح القوم وبغض هدايتهم، ويسوءه أن يرى شخصا على صلاح أو على علم أو على دين إلى غير ذلك. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد، فإن شؤمه عظيم وبلاءه جسيم وخواطره وأخباره بالغة. وأما ما كان من أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك فهذا ليس بحسد، وإنما هو الغبطة. وما الحسد المذموم إلا أن يكره الإنسان نعمة الله التي أتاها على أناس من المسلمين فيتمنى زوالها، أو على الأقل يكره بقاءها فيهم. وقد يصل إلى التعدي والبغي باليد واللسان أو لا يصل، فهو مذموم على كل حال. وإنما أبيح فيه أن تتمنى أن يكون لك مثل ما للآخرين، وهذا من الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب أن يكون عليك من النعم الشيء الكثير، وفي المقابل تحب أن تبقى نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين. قال: لا تحسدوا ولا تناجشوا. والمراد بالنجش هنا أن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها، وذلك بمقصدين: سواء توفر أو أحدهما فكل ذلك حرام. أن يفسد بنجشه الإضرار بالمشتري، فيأتي رجل يسوم سلعة يريد أن يشتريها، فيقال: بكم؟ قال: بمئة ألف. فيقول شخص: بمئة وخمسين، بمئتين، بثلاث، وكل ذلك ليضر بالمشتري وليوقعه في خسارة مالية. أو أنه يقصد نفع البائع، فيكون بينه صداقة مع البائع، فيأتي رجل يصوم السلعة فيزيد هو في ثمنها لما بينه وبين البائع من الصداقة، وهو في كلا الحالين ليس راغبا في شرائها. فلو قيل له: تقدم أنت واشتري، لما أقدم، لأنه ليس عنده رغبة. فهذا هو النجش الذي ذمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتحذير منه وبتنزيه المسلمين عن أن يتخلقوا بهذا الخلق الذميم. وهذا يؤدي أيضا إلى الشحناء والبغضاء، لأنك لو علمت أن إنسانا يريد أن يورطك في سلعة بأكثر من ثمنها لكان ذلك سببا لبغضه. وهذا الذي أقدم على النجش ما أقدم إلا لعدم حبه لذلك الشخص الذي يريد أن يشتري السلعة.
فلهذا كان النجش مسهما في الفرقة بين المسلمين وانتشار العداوة بينهم. ثم قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. ويكون المراد تجنبوا أسباب البغضاء فيما بينكم، تجنبوا أسباب البغضاء، فالغيبة من أسباب البغضاء، والنميمة من أسباب البغضاء، وسوء الجوار من أسباب البغضاء، وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين من أسباب البغضاء، والكذب وكل ما كان معصية لله عز وجل في التعامل فإنه داخل في البغضاء، كالسرقة والكذب واللعن والسب والظلم والقتل والزنا والفواحش وغير ذلك، كل هذه تسبب البغضاء بين المسلمين. فلهذا قال: لا تباغضوا، أي لا يقع بينكم قول ولا عمل تكون عواقبه أن تتباغضوا فيما بينكم. وهذا عام للرجال والنساء، الخطاب لكل المسلمين أن يبتعدوا عن أسباب البغضاء فيما بينهم، لأن المسلمين مأمورون بالأخوة، أن تقف في الصف وأخوك إلى جواره، كيف إذا كان بين الواقفين في الصف بغضاء لكأن بينهما في تنافر القلوب بعد المشرقين وهما واقفان في صف واحد. والأسباب الكبيرة للبغضاء الحزبية المقيتة التي ترى الناس في صف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينهم من الفرقة والعداوة أمر عجب، ويسعى كل واحد للإطاحة بالآخر وبناء نفسه على أنقاضه، وكل واحد يرى أنه الحل الوحيد للمجتمع ومشاكله، والجميع في بعد عن الكتاب والسنة، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، لا بحبل الديمقراطية والحزبية، فإن الذي يجمع بين الناس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم أوصلت الحزبية بين المسلمين من العداوة والبغضاء وإراقة الدماء، أوصلتهم إلى أمور لا تخفى على الجميع، وأوجبت في أوساطهم من التنافر والبغضاء وتفرق الأسر والحارات وكيد بعضهم لبعض، بلغوا في ذلك أمرا عجبا. المهم، نحن مأمورون بترك التباغض، وذلك بترك أسبابه، ولا يكون ذلك إلا بالتنازل عن الحقوق. تتنازل عن حقوقك الشخصية، لا تتنازل عن آية قرآنية ولا عن حديث نبوي، وإنما تتنازل عن بعض حقوقك الخاصة سعيا منك لرأس الصدر وجمع الكلمة والتآخي بينك وبين إخوانك المسلمين. هذا إذا كان التباغض من أجل أمور دنيوية، أما إذا كان من أجل أمور دينية فتبغض الرجل على ما فيه من المعاصي والمخالفات، فهذا أمر مطلوب، وهذا من الإيمان. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فتحب الرجل بمقدار صلاحه وتبغضه بمقدار سفهه ومعاصيه، وليس ذلك مانعا من أن تفدي إليه النصح والتوجيه، لعل الله عز وجل أن يهديه على يديه، سواء كان في معصية كبيرة أو في معصية كبيرة في صغيرة، سواء في ربا أو غش أو زنا أو خمر أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو ذو الجوار أو كذب أو حسد أو غير ذلك من المعاصي، فتوجه إليه النصح بقدر ما تستطيع بالرفق واللين والنصيحة الطيبة، وتشعر على نصحك أنك تريد إنقاذه من سبل الضلال إلى سبل الهداية، تنقله من معصية الله إلى طاعة الله، من غضب الله إلى رضوان الله، من طريق النار إلى طريق الجنة، تريد له الخير، فإنك بذلك ستجد أن قلبك وإن كان يغلظه إلا أنك محب لهدايته، وأنك رفيق به تسعى لإرجائه، فهو عبد شارد عن ربه عز وجل، فأنت تسعى إلى تعزيز الناس لله عز وجل. ثم قال: ولا تدابروا، أي لا يعطي بعضكم ظهره للآخر ويوليه الدبر. والمراد بهذا اختلاف الوجهات، يعني أن هذا عنده من الأمور والشحناء والبغضاء ما جعلتهم يتقاطعون، وهذا ثمرة لما قبله وهو التباغض، وربما كان النجد والتحاسد إذا علمه الشخص كانت نتيجة التباغض، لتكون نتيجة التباغض التدابر، فالتدابر نتيجة التباغض، فيوليه دبرة، فيحصل بينهم التقاطع ويحصل الهجران، وربما بلغ الهجران الأيام والشهور والسنين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من هجر مسلما سنة فهو كسفك دمه، أو كما قال. والتهاجر الذي يقع بين المسلمين لا يجوز أن يتعدى 3 أيام، فإذا سلم فقد يكون ذلك فكا للهجر، أو أنهم يحتاجون إلى أكثر من ذلك. المهم أنه لا يجوز التقاطع والتدابر والهجران والتنافر فوق 3 أيام. وكم يؤدي البيع والشراء والتجارات إلى شحناء بين المسلمين، وكم يؤدي الجوار إذا كان بسوء تعامل إلى تدابر، وكم يحصل بين الأقارب والأسر من التدابر. فربما بقي المسلم هاجرا لبعض أقاربه الشهور والسنين، قطعت أرحام، فتكون أخته أو أمه أو أبوه منذ سنين لم يلقهم ولم يرهم، كل ذلك بسبب مشاكل أسرية. يا أخي، إنها أمور دنيوية، إن كنت مظلوما فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن كنت ظالما فتب إلى الله عز وجل واعتذر مما بدر منه ومما حصل منه، وإن عجزت فاجعل بينك وبين من تدابرت معهم وصائط من إخوانك المسلمين العقلاء الذين يسعون إلى رأس الصدع وجمع الكلمة والتآخي فيما بينكم. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بيع الرجل على بيع أخيه، كيف ذلك؟ أن تقوم بشراء سلعة من الرجل، فيأتي شخص آخر فيقول: إني هذه السلعة أرخص مما أعطاك، فيسحبك من ذلك البائع ليبيع عليك هو، وهذا محرم وظلم وخيانة. باع على بيع أخيه وقد اتفق ونفذ البيع، فبيعه على بيع أخيه محرم، سواء في مجلس الخيار أو بعده. فلو أنه باع عليه اليوم وذاك يذهب إليه غدا ويقول أرجع السلعة سأبيعها عليك بأرخص، فيذهب ويلح عليه ويحرجه وأنه لا حاجة له فيها واستغنى عنها، ويأتي بتلك العبارات وربما كذب وربما حلف كذبا حتى يرجع السلعة، ثم يذهب ويشتري من ذلك الرجل الآخر حتى ولو كان صادقا أنه سيعطيه بأرخص من ذلك. هذا فضل الله وهذا رزق الله. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، أفترضى أن يصنع إنسان بك كذلك؟ وهكذا تطلق كلمة البيع على الشراء، فلو أنك اشتريت من رجل سلعة وجاء الآخر وقال سأشتريها منك بأحسن مما اشتراها منك فلان، يعني أنت بعت سلعة فجاء إنسان يقول سأشتريها منك بأكثر، هذا غبنك سأزيدك، وقد تم البيع وذهبت السلعة فاسترجعتها ممن اشتراها منه وبعتها على الآخر سواء في مجلس الخيار أو بعده. لهذا لا يجوز أن يتقدم إنسان بهذه الطريقة، لأنه ورد النهي بها كما سمعتم، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي أن الأخوة تتحقق بترك الأمور الماضية، فيكون التحاسد سببا لانتفاء الأخوة أو تقليصها، وهكذا التنازل وهكذا التبامر وهكذا التدابر، وهكذا أن يبيع الرجل على بيع أخيه. فإذا ترك الحسد وترك المجد وترك التباغض وترك التدابر ولا يبيع بعضهم على بيع بعض ستتحقق الأخوة فيما بينهم. وكونوا عباد الله إخوانا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرجو السلام بينكم. الشاهد من الحديث أن المحبة من أسباب دخول الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فالمحبة سببا للإيمان الذي هو سبب لدخول الجنة، وهذه الأشياء تنفي المحبة وتنفي الأخوة. فإذا سلك المسلم في معاملته هذه المعاصي فإنه يوعر الطريق الذي يسلكه إلى الجنة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الخصال التي تركها سبب للأخوة، عطف بذكر أسباب أخرى تكون سببا لانتفاء الأخوة وتركها سبب للأخوة، فقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أنه إذا لم يظلمه ولم يخذله ولم يحقره حقق الأخوة، وإذا ظلمه أو خذله أو احتقره فقد انتفى من الأخوة فيما بينهم بقدر وجود هذه المعاصي. أيها المسلمون، الظلم باب كبير من أبواب الشر، وصفة عريقة من صفات الجاهلية الذين هم كانوا عايشين قبل الإسلام يعيشون في ظلم وفي كسر رقاب الآخرين وعدم المبالاة بهم، حتى قال بعضهم: الظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لم يظلمي، ويقول الآخر: بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبدأ ظالمين. يتفاخرون بأنه ظلم، فأراد الله عز وجل أن ينبه هذه الأمة المباركة من هذه الصفة الذميمة، فحرم الله الظلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. فلهذا جاء الحديث بهذا اللفظ: لا تظالموا. وكل ما رأيته أنه ظلم عليك فلا تظلم فيه الآخرين، سواء في بيع أو شراء أو في أي معاملة أو في أي قول أو في أي فعل، أي عبارة أي كلمة تعلم أنها ظلم لو صدرت عليك فهي ظلم على الآخرين. ولا يقول إنسان حصل منه من الإساءة فتكلم فيه قوم يقول: ظلموني. لا، أنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي ظلمت نفسك. فإذا صدر حكم حاكم على شخص ما وافق حكم الله عز وجل فيدعي أنه مظلوم وهو يريد أن يكون الحكم له على كل حال، يقال: لا، لست مظلوما. وهكذا لو وقع إنسان في بدعة وضلالة فقيل عنه مبتدع، ليس مظلوما، هو الذي ظلم نفسه. وهكذا إذا حصل من الإنسان معصية وقال الناس فيه عاصي أو فاسق فيقول: اغتابوني، والغيبة من الظلم، نقول: لا، أنت الذي ظلمت نفسك. لهذا الظلم فيه تعدي على الآخرين بغير حق قولا كان أو فعلا. فلا تظلم أحدا كما أنك لا تريد أن يظلمك أحد. وكلما تعامل الإنسان بالظلم كان ذلك سببا لبغض المسلمين له، بل وبغض الله عز وجل له، لأنه ظالم. لا تظالموا. نعم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. المراد بالخذلان أن يكون المسلم في حاجة إلى نصرة وأنت لا تعينه. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا حكم الله عليه أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلا يزال يتضرع إلى الله حتى أسقط عنه 99 جلدة، وأمر الملائكة أن يجلدوه جلدة واحدة، فضربوه ضربة بصوت اضطرم قبره عليه نارا. فبعدما هدأ قال: لم جلدتموني؟ قالوا: صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. نعم، فنصر المظلوم مطلوب. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. لهذا أنت تكون غير خاجل الله إذا كان قام ظلما على الآخرين فأنت لم تنصره ويدعي هو أنك خذلته، لا، أنت ناصر له بعدم الوقوف معه على الباطل. ومن الخذلان أيضا أن يكون الإنسان داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأنت ترى الأذية له وترى تنكر الناس له وأنت تعلم أنه على حق ولا تقف معه، فهذا هو الخذلان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فذلك الداعي إلى الله لا يتضرر بالعدو المناور ولا بالموافق الخاذل، بل هو صابر وثابت في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل، وإن خذله من خذله وإن خالفه من خالفه. ولكن اللوم على الذي يرى الكلمات والأذية وغير ذلك ثم لا ينصره سواء كان طالبا أو عالما أو غير ذلك، فالخذلان يدخل من هذه الحيثية، لا يظلمه ولا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، الجملة الثالثة ولا يحقره، أي لا يكون محتقرا له، لا في نسب ولا في جاه ولا في مال ولا في علم ولا في جمال ولا في طول ولا في عرض ولا في غير ذلك. هذا خلق الله، خلقه الله هكذا. حتى ما يحصل من النساء من احتقار فلانة لأنها ليست جميلة أو عوراء أو قصيرة أو أن شعرها كذا أو أن فيها كذا، هذا داخل في هذا النهي وفي هذا الشيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قوله لا يحقره: التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول: قد يكون في الإنسان من الصفات الخلقية في نظرك أو من المكانة الاجتماعية ما يدعوك إلى احتقاره، وأنت لا تدري أن الله قد كرمه عليك بالتقوى، تراه أغبر الثياب أو غير جميل أو أسود اللون أو قصيرا أو ليس له مكان في المجتمع، وفي قلبه من الإيمان والتقوى ما قد رفعه الله عليك بمفاوز، وأنت لا تدري، أنت في صدد الاحتقار وهو في صدد الرفعة والرقي في درجات الصلاح. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان، اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل، هؤلاء لهم السبق في غالب الأحيان، هؤلاء الضعفاء الذين قد يحتقرهم الإنسان وفيهم من الصلاح الشيء الكثير، هؤلاء في الغالب هم أتباع الرسل. فعلى هذا لا يجوز أن تحتقر إنسانا لا بسبب أوصافه الخلقية ولا بسبب مكانته الاجتماعية. ثم قال: بحق امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ها هنا ظهر خطر الاحتقار. لو لم يكن الانسان مراديا ولا شاربا للخمر ولا ثانيا ولا قاطعا للرحم ولا عاقا لوالديه وليس عنده معاصي سوى احتقار اخيه المسلم لكان كافيا ان يدخل به النار وان يعذب عذابا يذوق المه. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يكفيه هذا. لو لم يكن عنده من المعاصي الا احتقار اخيه المسلم لكان كافيا ان يدخل به النار والعياذ بالله. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وجاءت هذه الجمل مجموعات في خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هذه الكلمات مجموعات في خطبة الحج عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست مكة؟ وفي لفظ أليست البلدة؟ قالوا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فركز أصبعه إلى السماء ونكسها عليهم يقول اللهم اشهد. لهذا احذر أن تلقى الله عز وجل وقد اكتسبت إلى صحيفة سيئاتك دم مسلم أو ماله أو عرضه، وسواء في المال كان عن طريق السرقة أو عن طريق النهب أو عن طريق الربا أو عن طريق الأيمان الفاجرة أو بأي وسيلة للاحتيال، وسواء في العرض بأن اغتبته أو نممت عليه أو قذفته أو في قضايا الزنا والفواحش أو بغير ذلك مما يشين عرضه فإنه داخل في هذا. أيها المسلمون، كما سمعتم أن الحديث مدرسة في الأخلاق في التعامل بين المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الحديث العظيم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمعهم على الحق المبين إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.